مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة البيان القرآني. ما زلنا في حديثنا عن الذكر والحذف في القرآن الكريم. كان حديثنا في الحلقة الماضية في نفس الموضوع، ولكن تحدثنا عن ذكر أو حذف الحروف من الكلمات، مثل لم يكن أو لم يكن، واصبر واصطبر، يصطرخون، ذكر أو حذف حرف في كلمة. في هذه الحلقة موضوعنا أيضا عن الذكر والحذف، ولكن تحدث عن ذكر الكلمة أو حذف الكلمة من السياق القرآني. أرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي، الباحث في البيان القرآني. أهلا بكم.
أهلا وسهلا وبركاته.
حياكم الله. هنا لماذا قلنا أنه في موضوع الكلمة زيادة الحرف يزيد في المبنى، فيزداد المعنى أو يعظم المعنى في نفس الكلمة. هل يمكن أن نقول أن زيادة الكلمة في السياق تزيد المعنى؟ هذا جانب، ولكن هل حذف الكلمة من السياق تؤدي إلى نقص المعنى، أم تؤدي قد تؤدي إلى زيادة المعنى؟
بارك الله فيك. يعني طبعا القاعدة الصرفية العظيمة، كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. لكن لا ندعي أننا إذا رأينا كلمة من دون ذلك الحرف الذي ذكر في السياق آخر نقص المعنى، إنما أتى على وجهه الصحيح، أتى على أصله، أتى على أصله. مثلا سأعطيك كلمة قبل ما نبدأ في مناقشتنا. مثلا أنا كنت أقرأ في قوله تبارك يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، الرسولا بالمد، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. جميل. أصل الكلمة السبيلا ولا السبيل؟
السبيل.
جميل. وقت أتت في القرآن السبيل أتت على الأصل، الإضافة أضافت معنى جديدا. فهنا العلماء يقولون يعني وردت في سياق أهل النار الذين يصطرخون، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا إلى،
هم يمدون أصواتهم،
بارك الله، الله. هم يمدون أصواتهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا الألف المد تدل على الاستراخ وعلى البكاء وعلى قوة نداءاتهم. نفس الشيء أضلون السبيل. بينما في الصورة نفسها، هي صورة الأحزاب كما تعرف، نجد والله يهدي للحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، عادي،
وليس يهدي السبيل.
جميل. في الصورة نفسها
صحيح.
إضافة حرف رائع جدا له معنى يعني.
لكن الكلمة في السياق قد ربما يكون حذفها يضيف معنى، ليس فقط ذكرها يضيف المعنى، الحذف أيضا يضيف.
نعم. وبالتالي يتضح المقال.
طيب نبدأ بالأمثلة مباشرة. نعم. إذن نعم. في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى آخره. وفي الآية الأخرى، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
جميل.
الأولى ماذا تعبدون، وهي في سورة الصفات. وفي الثانية ما تعبدون، في سورة الشعراء.
جميل.
ما الفرق بين ما تعبدون وماذا تعبدون؟
أولا كلاهما اسم استفهام. صحيح. ما اسم استفهام إذا ذهبنا إلى النحويين.
نعم.
وماذا اسم استفهام.
صحيح.
وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام كما يقولون، ولها محل من الإعراب.
نعم.
جميل جدا. لكن رجوعا إلى قاعدة كل زيادة في المبنى له إضافة في المعنى.
جميل.
فماذا أقوى وأبلغ عندما نستعملها؟ يعني عندما تقول إنسان ما تعلم أو ماذا تعلم، ماذا تفيد القوة وتفيد المبالغة، هذا رقم واحد، وكل العلماء يقرون بذلك وعلى الأصل سيبويه.
يعني هذا استفهام وهذا استفهام. هل إذا قلنا ماذا مثلا، إذا كان الاستفهام إنكاري ففيه إنكار أقوى؟
نعم، فيه مبالغة حسب السياق،
حسب
المعنى السياق الذي نفهمه من السياق. مثلا في قوله تعالى ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم. هنا سياق المحاورة، سياق المحاورة، سياق المحاججة، واضح. والمحاجة هو يعني سألهم ففهموا منه أنه يستفهمهم،
فأجابوه قالوا نعبد أصناما.
ما تعبدون؟
قالوا يعني نعبد. لو كان الاستفهام ليس لطلب استدعاء الإجابة
ما أجابوه.
لما أجاب.
وهذا الموجود في سورة الصفات التي قرأتها قبل قليل.
ماذا تعبدون؟ إفكاً
إفكاً هم علموا أنه لا يستفهمهم فسكتوا فزاد في تقريعهم وتوبيخهم.
إفكاً آلهة دون الله تريدون؟
فما ظنكم برب العالمين؟ أين إجاباتهم؟
لا يوجد إجابة.
الدليل على أنه الاستفهام خرج عن معناه الأصلي إلى معنى التهكمي التقريعي التوبيخي. فعلماء النحو وعلماء البلاغة يكملوا بعضهم بعضا فيقولون ماذا من حيث قوة الاستفهام فالاستفهام بها أقوى.
نعم.
إذا عددنا أن ذا من جملة كلمة ماذا فالاستفهام بها، إذا عددنا أنها منفصلة عنها ما الذي تعبدون أيضا الاستفهام بها أقوى. فسياق ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون هو سياق التقريع والتوبيخ من قبل إبراهيم عليه السلام للذين يعبدون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، بينما سياق سورة
سورة الشعراء
ما تعبدون هم فهموا أنه يستفهم فأجابوه حسب السؤال، قالوا نعبد أصناما فنظل عقب، قال هل يسمعونكم المحاورة.
نعم.
إذن ماذا هذه الإضافة الذال هذه الذال زائد ألف يعني ماذا تفيد شدة التقريع وشدة التوبيخ. نعم هذا هو الفرق والله أعلم. طبعا
طيب شيخنا لما يكون مثلا وردت لما ثم بعدها أن ثم الفعل مثل ولما أن جاء البشير
بارك الله
أو دعنا نضرب مثلا في سورة هود ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم
ذرعا
وقال هذا يوم إلى آخر يوم عصيب. وفي في سورة العنكبوت ولما أن جاءت أيضا الحديث عن لوط عليه السلام ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك إلى آخره. هنا في فالأولى ولما جاءت، هنا لما أن جاءت
والقصة نفسها والمشهد نفسه
القصة
جميل
نفسها
جدا. ما هو هذا الذي
والرسل التي جاءت في الآية الأولى هي ذاتها التي جاءت في الآية الثانية.
جميل جدا. هذا هو مغزى القرآن الكريم، يعني القصة نفسها ولوط نفسه عليه السلام والرسل أنفسهم
وعدل
في هذا السياق أضاف أن وهنا حذفها.
جميل.
معنى في مغزى أما
لا شك
لا شك. طبعا عندما نعود للتفسير نجد أن قصة لوط عليه السلام في سورة هود جاءت مقتضبة موجزة جدا جدا، ولك أن تقرأ سورة هود، يعني جاءت مقتضبة وهذه هذا المشهد سلط عليه الله سبحانه وتعالى الضوء تسليطا.
ثم هي جاءت في هناك تشابك بين قصة إبراهيم عليه السلام
نعم
ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام
قالوا
إلى آخره
جاءت عقبة
قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط ثم إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم عاد ولما أن جاءت رسولنا ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم.
أما في سورة العنكبوت فالسياق فصل في حديث قصة لوط عليه السلام تفصيلا وإسهابا وإطنابا.
نعم.
مثال يعني في قصة العنكبوت ذكر يعني قصة في مشهد العنكبوت ذكر الحوار الذي دار بين لوط عليه السلام وبين قومه، أتأتون ذكرانا من العالمين أو لتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من سياق طويل فيه
نعم.
إسهاب
نعم.
في بينما في سورة هود
مقتضب
قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات فقط، أوجز كل صفاتهم السيئة في آية أو في جزء ومن قبل كانوا يعملون سيئة، بينما هنا في سورة العنكبوت أسهب في وصف جرائمهم رقم واحد. اثنين في قصة العنكبوت أو في مشهد العنكبوت الله سبحانه وتعالى سلط الضوء على تضجر سيدنا لوط وضيقه منهم، كان متضايقا منهم، كان متضجرا، كان قلقا منهم، بدليل الملائكة الذين زاروه قالوا لا تخف ولا تحزن
إن منجوك
وأهلك إلا امرأتك، يعني في حوار متى قالوا لا تخف ولا تحزن كان شديد التوتر والضيق مما يفكر فيه هؤلاء، واضح؟ أيضا قومه في سورة العنكبوت أو في المقطع جادلوه جدالا كبيرا، جدال استهزاء وسخرية، قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هو كان يتربص وكان ينتظر بشغف متى ينجيه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الظالمين.
نعم.
فقال رب انصرني على القوم المفسدين، ودعا ذلك الدعاء العظيم. قصة لوط ومشهدها من سورة العنكبوت فيه تفصيل وإطالة وإطناب. فجاء الله سبحانه وتعالى بأن هذه بين لما الشرطية والفعل جاءت حتى يفيد التربص والتريث والترقب، واضح؟ والانتظار. كيف كان سيدنا لوط عليه السلام في انتظار وتربص لمجيء النصرة من الله سبحانه وتعالى، بينما السياق في سورة هود كان مقتضبا جدا وموجزا، فلم تكن هناك ضرورة لمثل أن هذه.
يعني كأنه لما أن جاء هناك تشوق وتشوف لهذا المجيء،
والتشوق وأن هذه سيد أحمد بارك الله فيك والكلام للمشاهد الكريم، أن هذه تفيد شيئا من التربص والانتظار. الدليل الذي قلته قبل قليل في سورة يوسف،
أما أن جاء
ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصره، السياق الطبيعي ولما جاء البشير ألقاه.
نعم.
لكن أنا أطرح لك سؤال، هذا السؤال، كيف كان انتظار يعقوب عليه السلام لخبر ابنه؟
ابيضت عيناه من حين
وهو كظيم.
نعم.
رجل فرق الله بينه وبين ابنه طبعا في قضاء الله وقدره 40
نعم.
سنة بسبب من حسد أبنائه.
نعم.
جميل جدا، 40 سنة وهو ينتظر خبرا عن ابنه، فجاءت كان متلهفا،
فجاءت أن بين لما وبين لما والفعل
تبين لهفته وانتظاره وتربصه وترقبه. لذلك يعني دائما فترة الانتظار تعبر عنها أن في القرآن، وهذا ديدن القرآن، ويعني لا أستطيع أن أقول لك هذه قاعدة دائما في اللغة العربية، لكن القرآن هو أفصح كلام، واستعمالات القرآن تجعل المفسرين يستنبطون مثل هذه الأحكام. ولك مثال أوضح وأجمل.
نعم.
أوضح بمعنى ذكرني بقصة في القصص، لما سيدنا موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته،
أما أن هم
لا أنا جايك، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. المرة الثانية
فلما أن أراد أن يبطش
بالذي هو عدو له. انظر إلى روعة البيان القرآني. في المرة الأولى موسى عليه السلام تسرع واندفع،
والآن يكظم غيظه.
أيوة بارك الله. اندفع في الأولى ورآه، رأى الثاني يضربه،
ثم ندم في الأولى ندم،
وانظر إلى هذا الندم وإلى هذا التسرع، فاستغاثه فوكزه موسى فقضى عليه. يا عظمة البلاغة القرآنية، هذا التألفاء تفيد الترتيب وتفيد السرعة. بينما في المرة الثانية قال يا موسى كذا، قال فلما أن أراد أن يبطش، هو حاول لكن تريث، لما تريث أن جاءت لتفيد ذلك التربص والتريث، وفعلا هداه الله سبحانه وتعالى إلى أحسن سبيل ولم يغثه، وقال إنك لعدو مضل مبين. واضح يا أستاذ أحمد؟
جميل.
فأن
جميل
هذه
جميل.
تفيد هذا التربص، وهذا ديدن القرآن.
وأيضا هذا يعني تحدثنا عن ولما أن جاءت رسلنا لوطا، السياق المطول في قصة في سورة العنكبوت لقصة لوط عليه السلام يعني يناسبه الإطالة، فلما أن جاءت
وكل رسلنا. كلمة تضاف يمكننا أن نعتبرها من الإطناب، لكن من الإطناب
لكن
المفيد
له هدف طبعا.
نعم. الذي له هدف في خصوصا في أبلغ كلام وهو القرآن الكريم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
نعم.
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا حديث عن نكاح ما نكح الآباء.
نعم.
الحديث عن الزنا والعياذ بالله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم. حذفت كلمة مقتا،
لم يقل فاحشة ومقتا كما قال.
جميل جدا. طبعا هذا الذكر، احنا الآن لا نتكلم عن حذف، ما جاء في الزنا جاء على أصله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم.
فاحشة إثما عظيما، وساء سبيلا وطريقا يؤدي إلى النار والعياذ بالله.
نعم.
بينما نكاح الأمهات المحرم أضيفت فيه كلمة مقتا. وفعلا العلماء ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل يقول وفاعل هذه الجريمة مستشنع، يعني تستخص
الذي ينكح ما نكح أبوه،
أبوه الذي يتزوج أو الذي يزني بما تزوج أبوه أو يتزوجها حتى، يعني لا يوجد ذوق ولا شرع ولا عرف يجيز مثل هذا العمل. فاعل ذلك مستشنع مستقبح مستفضع في كل ملة ممقوت، والمقت هو الكره. فأضيفت كلمة مقتا لتصوير هذه الفعلة الشنعاء، وتساوت بعد ذلك مع جريمة الزنا فاحشة وساء سبيلا. يعني انظروا القرآن صور أضاف كلمة مقتا لتصوير شناعة الفعل.
جميل.
وكلمة مقتا هي كرها واستفضاعا إلى غير ذلك
والبغض. نعم. طيب شيخنا، أحيانا يرد في سياق معين ترد صفة للكلمة، وفي سياق آخر تحذف هذه. أضرب مثالا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
جميل جدا.
وفي آية المعارج وفي أموالهم حق
معلوم. جميل.
للسائل والمحروم. الحق الأول هو حق معلوم.
نعم.
وهو أيضا للسائل والمحروم، والآية الثانية أيضا هو الحق معلوم وهو للسائل والمحروم، فلماذا ذكر هنا؟
ذكرت الصفة هنا
وحذفت هنا.
بارك الله فيك. أنا دائما أوجه المشاهد الكريم
إلى النظر في السياق.
النظر في السياق يا أخي، من النظر في السياق تتبين أسرار القرآن.
نعم.
ومن هنا جاء علماء اللغة والبلاغة واستنبطوا النظرية السياقية والنظرية القرائن إلى غيره. في الحقيقة عندما تتأمل في سورة المعارج مثلا،
لأن
نتكلم عن المعارج التي ذكرت
كلمة
معلوم.
نعم.
في سورة المعارج السياق يتحدث عن طائفة من الناس. من هم هؤلاء الطائفة؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
إلا المصلين،
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
نعم.
يعني استثنى من الذين يهلعون ويفزعون ويجزعون استثنى المصلين.
نعم.
ثم ذكر أوصافهم.
نعم.
إذن الحديث عن من؟ عن المصلين. المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يقيمون الصلوات.
نعم.
المفروضة صلاة دائمة. والذين في أموالهم حق معلوم. الحق المعلوم في الإسلام ما هو؟ هو الزكاة.
الزكاة
في قول جمهور العلماء الحق المعلوم 2.5% هي الزكاة المقدرة.
نعم.
وإن كانت الصورتان نزلتا في مكة المكرمة. بعض العلماء في التفسير تجدهم يقولون يعني الحق المعلوم هو المقصود به الزكاة، لكن ليس الزكاة كما حددت فيما بعد في العصر المدني.
نعم.
إنما كانت إرهاسات لفرض مقدار معلوم في حق الغني أو في مال الغني،
تهيئة للغني لإخباره فيما بعد
لينفق ذلك فرضا واجبا لازما للسائل.
نعم.
والمحروم.
نعم.
السؤال المطروح عمن يتحدث السياق؟ يتحدث عن المصلين. المصلي يقيم الصلوات الخمس، يؤدي الزكاة، الآيات والذين هم لفروجهم حافظون إلى غير الصفات التي عددتها أو عددها مشهد صورة المعارج.
نعم.
جميل جدا. بينما مشهد صورة الداريات يتحدث عن طائفة أخرى، عن طائفة أخرى، إن المتقين في جنات وعيون، بداية الآيات إذا كنت تذكر معي.
نعم.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم
ووقاهم
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. عمن يتحدث؟ عن المصلين أم عن المحسنين؟
عن المحسنين.
ودرجة الإحسان فوق درجة الصلاة
لا شك
طبعا.
الصلاة من الإسلام
يقوم بها كل مصلي كل مسلم.
صحيح.
درجة الإحسان
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
نعم. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه درجة عالية.
نعم.
ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟
نعم.
صح؟
نعم.
فالله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن طائفة معينة هي طائفة المحسنين، وعبر عنهم يعني لا يتسع المقام لذكر كل النكت، لكن أتكلم إن المتقين في جنات مقابل المتقين الجمع جاء بجنات.
ها؟ نعم.
وعيون آخذين متناولين. آخذين هم كما قال العلماء استعمال الحقيقي واستعمال المجازي، يأخذون الفواكه مثلا استعمال الحقيقي، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويستمتعون بالدخول الجنة هذا مجازي. آخذين ما آتاهم ربهم، لماذا؟ الجملة التعليلية إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ها؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انظر إلى كيف وصف الله المصلين في سورة المعارج، على صلاتهم دائمون. أي صلوات؟ صلوات الفرائض.
الفرائض.
أما هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
هذه نوافل
ومستحبات وسنن وزيادات تتناسب مع الإحسان.
جميل.
ومن الليل مش من النهار.
نعم.
كانوا من قليلا من الليل ما يهجعون، أي لا ينامون من الليل إلا قليلا. وبعد ذلك وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار، والذي يستغفر بالسحر أكيد هو مقرب من الله سبحانه وتعالى، ووفقه الله للقيام وللإحسان ولحسن العبادة.
نعم.
جميل جدا. وبالأسحار وبأموالهم، حق معلوم أم حق للسائل والمحروم؟ حق مطلق.
إذن هو فوق الحق المعلوم.
نعم نعم، بارك الله فيك. هذا الحذف الذي يؤدي إلى معنى بليغ كما تفضلت في بداية الحلقة. في أموال، لو قالوا في أموالهم حق معلوم معناته يؤدون الزكاة فقط، أما هؤلاء يفوقون درجة الصرف.
هم يؤدون الحق المعلوم الذي هو الزكاة المفروضة، ويزيدون من الصدقات،
من المندوبات والصدقات والنوافل في هذا الباب العظيم.
نعم.
فانظر كيف فرق الله سبحانه وتعالى بحذف كلمة واحية من السياق، أعطاه معنى عجيبا يتناسب مع السياق وصف المحسنين.
نعم.
كانوا محسنين أولا، وأولئك كانوا مصلين، أولئك كانوا يؤدون الصلوات على صلاتهم دائمون، وهؤلاء كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. وانظر إلى العدول سيد أحمد، العدول ما معنى العدول؟ الانزياح
عن المعيار الأساسي أو الصيغة المعهودة.
ماذا يقصد القرآن عندما يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ كانوا يقيمون الليل.
صحيح.
عوض أن يقول كانوا يقيمون الليل أو كانوا يصلون في جوف الليل، هو قال لا، كانوا لا ينامون الليل
إلا قليلا.
هذا يستلزم كانوا يصلون، فعدل عن يقيمون الليل إلى قليلا من الليل ما يهجعون. تذكرنا الآية بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. واضح حسن أحمد. فهو وصف المحسنين أوصافا رائعة، قال وبالأسحار، من الذين يستغفرون بالأسحار؟ الذين وفقهم الله، كما أن أحد الصالحين وجد جارية كما تعلم تدعو الله تعالى وتقول يعني وتدلع كما يقولون، وتقول يا ربي بحبك لي في الصحر.
نعم.
أسألك أن تغفر لي، فقال لها سيدها وكان رجل عالما، قال أتتدللين على الله بالدعاء؟ المفترض أن تقول
بحبي لك وما أدراك أنه يحبك.
بارك فق. ماذا قالت تلك الجارية الفاهمة العاقلة؟ قالت لولا حبه لي ما أيقظني في الصحر لأعبده ولأتقرب منه. المهم المستغفرين بالأسحار، فوصفهم بأعلى الصفات. هنا قال وفي أموالهم حق، أي مطلق دون غير محدد. وهذا أستاذ أحمد، أنا أضيف هذا الشرح، أريد من المشاهد أريد من القارئ أن يقرأ دائما الكلمة في سياقها،
في سياق.
وبالتالي سيفهم أسرارا عجيبة.
أحيانا يكون هناك يعني إضافة إلى النكت البيانية.
نعم.
هناك شيء له علاقة بالتفسير أحيانا.
طبعا.
لأننا نتوقف عند قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم.
عفوا، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب. نعم. والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي نفس السورة أيضا في
نعم.
سورة التوبة.
نعم.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هناك حذف والمؤمنون.
نعم.
سيرى الله عملكم ورسوله
في الآية الأولى تقريبا.
في الآية الأولى والثانية والمؤمنون.
جميل جدا. أيضا هنا طبعا المعنى يعود للتفسير.
أيه.
جميل جدا كما تفضلت.
نعم. نعم.
يعود للتفسير ويعود إلى الآية. الآية تحدث عن من قبلها بقليل؟ الآية الأولى التي تفضلت هي تحدث عن المنافقين. والمنافقون طبعا الله يعلمهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بتعليم الله له، لكن المؤمنين هل يستطيعون أن يجزموا بعلمهم؟
لا.
هنا لما كان السياق يتحدث عن المنافقين قال فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون، أيها المنافقون، السياق عنهم،
يعني أيها المؤمنون سيظل أمرهم خافيا عليكم لأنهم منافقون.
نعم. بارك الله.
جميل.
بينما الثانية هي خطاب للمؤمنين، وقل اعملوا، خطاب لمن؟
للذين تابوا. نعم.
للذين تابوا وآمنوا واهتدوا، وقول اعملوا فسير الله عملكم.
فسير. نعم.
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. المؤمنون يرون أعمال المؤمنين. عندما أنت ترى الناس يصلون في المساجد
سيكونون شهودا عليه يوم
القيامة. نعم أنتم شهداء على أهل الأرض.
نعم.
يعني إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
إذن هذه الثانية خاصة بالمؤمنين.
زاد الله كلمة والمؤمنون لأن المؤمنين شهداء على المسلمين والمؤمنين.
أما المنافقون ف لا يهم نظر المؤمنين إليهم لأنهم
وقد لا يعلمونهم على وجه الجزم والقطع. المهم موكل إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهم صحابي الجليل حذيفة بن اليمان إلى غير ذلك. فحذف السياق كلمة والمؤمنون لأن أمرهم موكل إلى الله.
نعم. طيب أنه هذه الآية يستشهد بها بعض الناس حتى يحثوا الناس على العمل، قل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون وينسى كلمة المؤمنون. كأنه يخاطبهم بالنفاق والعياذ بالله. طيب شيخنا، يعني حديث الذكر والحذف لا يمكن حصره طبعا، حذف الحروف وحذف الكلمات وحذف الجمل ربما من السياق سنأتي عليه في باب الإطناب والإسهاب،
وخصوصا في القصص القرآني هناك حذف كلمات الجمل بكاملها،
وقد تحذف مشهد كما سنأتي إن شاء الله في ذكر القصص القرآني إن شاء الله
بإذن الله.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأشكركم مشاهدين أعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع بياني جديد من البيان القرآني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.